السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقوى يا رب العالمين. توقفنا في اللقاء الماضي على بداية كتاب الطلاق. يقول المؤلف رحمه الله عليه في ابتداء هذا الدرس: كتاب الطلاق. الطلاق تعريفه في اللغة الحل ورفع القيد والتخلية. تقول العرب: ناقة طالق، أي متروكة مخلاه. وأما في الاصطلاح فللفقهاء عدة تعريف لكنها متقاربة في معانيها، ومن ذلك قولهم في تعريف الطلاق: هو حل قيد النكاح أو بعضه، لأن عقد النكاح قد يحل كله فتكون المرأة به بائنا، وقد يحل بعضه فتكون رجعية. مسألة: حكم الطلاق. الطلاق تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة، فقد يكون الطلاق مكروها، وقيل أنه هو الأصل في الطلاق، وقد يكون مستحبا، قد يكون محرما، وقد يكون مباحا، وقد يكون واجبا. فقد يكون الطلاق مكروها، وهذا إذا لم يكن هناك حاجة له، وذلك لأن الطلاق من الأمور التي تفرح الشيطان، كما جاء في حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منزلة منه أعظمهم فتنة. قال: فيجيء أحدهم فيقول: لم أزل بفلان حتى سرق، فيقول: لم تفعل شيئا. ثم يأتي الآخر فيقول: لم أزل بفلان حتى زنى، فيقول: لم تفعل شيئا. لأن صاحب الكبيرة قد يتوب ويستغفر. قال: ثم يأتي آخر فيقول: لم أزل بفلان حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: أنت أنت. فإذا لم يكن للطلاق حاجة كان مكروها. وقد يكون مستحبا، وهذا يكون في أحوال، منها إذا كانت المرأة لا رغبة لها في الرجل فطلبت أن يطلقها الرجل، إما لأنه ذميم أو نحو ذلك، يعني أي أمر لا يتعلق بالدين ولا بالخلق، فهنا يستحب للزوج أن يطلق رفعا للضرر عن هذه المرأة. الصورة الثانية من صور التي يستحب فيها الطلاق إذا كانت المرأة مقصرة في حق الله تعالى، مرتكبة للمعاصي، فرطة في بعض الواجبات، ونصحها الزوج ووعظها ولم ترتدع، يستحب أن يفارقها. وقد استدل الفقهاء رحمة الله عليهم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقد يكون الطلاق محرما، وهذا له صور كذلك. الصورة الأولى: الطلاق في الحيض، وهذا سيأتي معنا سنبين دليله في حديث ابن عمر. الصورة الثانية: الطلاق في طهر جامعها فيه. الصورة الثالثة: الطلاق ثلاثا بلفظ واحد، فيقول: أنت طالق طالق طالق. فكل هذه الصور محرمة، يأثم بها الزوج، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالطلاق البدعي، لأنه على خلاف السنة. وسيأتي معنا أنواع الطلاق البدعي والسني. الحالة الرابعة في حكم الطلاق: الإباحة. فقد يكون الطلاق مباحا، وهذا إذا كذلك له صور، منها إذا كانت الزوجة مقصرة في حق زوجها، مقصرة في حق الزوج من ناحية العشرة ونحو ذلك، ولم يصبر الزوج، فيباح له الطلاق، يباح له الطلاق لوجود السبب. وقد يكون الطلاق واجبا، ويكون هذا في حالتين: الحالة الأولى في الإيلاء، وهذا سيفرد له المؤلف رحمة الله عليه بابا مستقلا سنتحدث فيه، سيتحدث فيه المؤلف رحمة الله عليه على أحكام ومسائل الإيلاء. والإيلاء باختصار هو أن يحلف الزوج على أن يترك وطأ زوجته أكثر من 4 أشهر. فهنا ينتظر 4 أشهر، فإن رجع عن يمينه وإلا ألزمه الحاكم بالطلاق. والصورة الثانية التي يجب فيها الطلاق: إذا كانت الزوجة واقعة في الزنا والعياذ بالله، إذا كانت تأتي بفاحشة مبينة، فإنه يجب أن يطلقها وجوبا، لأنه لو لم يطلق في هذه الحالة لكان ديوثا. قال المؤلف رحمه الله عليه: والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اتفق الفقهاء على أصل مشروعية الطلاق، وقد دل على مشروعية الطلاق دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فما أشار إليه المؤلف رحمة الله عليه في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وقول الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأما من السنة فحديث ابن عمر الذي سيذكره المؤلف رحمة الله عليه. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد منهم بن قدامة وابن رشد في بداية المجتهد. ثم اختلف الفقهاء هل الأصل في الطلاق الحظر والمنع أم الإباحة والإذن؟ فذهب طائفة من الفقهاء إلى أن الأصل فيه الحظر والمنع، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الأصل في الطلاق الحظر، فإنما أبيح منه قدر الحاجة. وقال رحمه الله تعالى لولا أن الحاجة داعية إلى الطلاق لكان الدليل يقتضي تحريمه كما دلت عليه الآثار والأصول، ولكن الله أباحه رحمة منه بعباده لحاجتهم إليه أحيانا. مسألة يشترط في الطلاق عدة أمور. شروط الطلاق، مسألة في شروط الطلاق. يشترط في الطلاق ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون من زوج أو ممن يقوم مقام الزوج كوكيله، فالوكيل يقوم مقام الزوج لو وكله في الطلاق. فإن صدر الطلاق من غير الزوج فإنه لا يقع. الشرط الثاني أن يكون العقل، الشرط الثاني العقل، فالمجنون لا يصح طلاقه، لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. الشرط الثالث البلوغ، فالصبي لا يقع طلاقه، لكن نقول ينبغي أن يفصل في الصبي، فيقال أن الصبي ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مميز، إما أن يكون مميزا، وإما أن يكون غير مميز. فإن كان غير مميز فإنه لا يقع طلاقه باتفاق، وأما إن كان مميز ففيه خلاف، والأقرب أنه لا يقع طلاقه كذلك، وهو قول جمهور العلماء. لحديث علي بن أبي طالب المشار إليه سابقا رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن الصبي حتى يبلغ، عن الصبي حتى يبلغ. نعم. هنا مسألة لدفع السآمة، وهي أريد الجواب منكن. لو أن رجلا قالوا له مثلا تزوج فلانة أو نريدك أن تتزوج فلانة، هذا قد يحصل أحيانا، فالأب أو الأم يقولون للابن تزوج فلانة، وقد يضغطون عليه فيقول إن تزوجت فلانة فهي طالق، ثم يتزوجها ويحصل العقد. فالسؤال هل تطلق، هل تعتبر طالقا بذلك؟ هل تعتبر طالقا بذلك؟ مع السبب، مع التعليل. فمن قال انها تعتبر طالق يعلل، ومن قال لا تعتبر طالقا يعلل. يكون الجواب سريعا. نعم. تقول الأخت: لا، لأن الطلاق قبل وجود العقد، وشرط الزوجية منتفي أثناء وقوع العقد. نعم، ما دليل ذلك؟ هذا تعليل. ودليل ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن. دل هذا على أن الطلاق لا يكون إلا بعد العقد لا قبله، على أنه يذكر حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وحسنه الحافظ بن حجر حديث المسور، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا طلاق قبل نكاح. نعم. يقول المؤلف رحمه الله عليه: وطلاق نعم وطلاقهن لعدتهن، فسره حديث ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا إن تبين حملها. نعم. أراد المؤلف رحمة الله عليه هنا أن يبين لنا الطلاق الشرعي الذي أمر الله عز وجل به، وبهذا نعرف أن الطلاق ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يسميه الفقهاء بالطلاق السني، وهو ثلاث صور. الصورة الأولى أن يطلقها طاهرا غير حائض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليطلقها قبل أن يمسها. أن يطلقها طاهرا غير حائض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفوا: ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك، وإن شاء طلق. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ على ابن عمر فعله، ثم طلق زوجته وهي حائض. الثاني من صور الطلاق السني أن يطلقها وهي حامل، وهذا لا بأس به، لقوله هنا: ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. الثالث أن يطلقها مرة واحدة في طهر لم يطأها فيه، كما دل عليه هذا الحديث. القسم الثاني من أقسام الطلاق: الطلاق المحرم، والذي يسميه الفقهاء بالطلاق البدعي، وله ثلاث صور كذلك. الصورة الأولى أن يطلقها حائضا، لهذا الحديث الذي معنا، وتحريم طلاق الحائض محل إجماع، نقل الإجماع غير واحد، نقله ابن قدامة من المنذر والنووي رحمة الله على الجميع. يستثنى من تحريم الطلاق حال الحيض ما إذا كان الطلاق على عوض كالخلع، فيجوز أن يكون وهي حائض. وهذا التحريم أعني تحريم التطليق في الحيض إنما هو بالمدخول بها، أما لو عقد على امرأة ولم يدخل بها فإنه يجوز أن يطلقها سواء كانت حائضا أو طاهرا، والفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها أن المدخول بها عليها العدة وغير المدخول بها لا عدة لها. الصورة الثانية أن يطلقها في طهر وطئها فيه، والصورة الثالثة أن يطلقها ثلاث طلقات بلفظ واحد. مسألة: علمنا أن الطلاق في الحيض محرم، لكن هل يقع أم لا يقع؟ الأقرب والعلم عند الله أن الطلاق في الحيض مع أنه محرم لكنه يقع، وهو قول جمهور العلماء. دل على هذا دليل الكتاب والسنة. ما دليل الكتاب؟ فقول الله سبحانه وبحمده: الطلاق مرتان. وجه الدلالة أن الآية عامة ولم تقيد بوقوع الطلاق حال الطهر، فدل هذا على أن الطلاق إذا وقع في أي حالة كان فإنه يقع، لكنه في حال الحيض يقع مع الإثم. وأما دليل السنة فحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي معنا، ووجه الدلالة والشاهد منه في قوله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها. ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن المراجعة لا تكون إلا بعد الطلاق، دل هذا على أن الطلاق وقع. نعم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها، قوله فليراجعها هذا أمر، لكن هل هذا الأمر للوجوب أم للاستحباب؟ خلاف بين العلماء، والأقرب العلم عند الله أنه للوجوب، أنه للوجوب، يجب عليه أن يراجعها. فإذا أوقع الطلاق على وجه محرم فالطلاق يقع، لكن يجب عليه أن يراجعها، لأن الأصل في الأمر الوجوب، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا لصارف ولا صارف. ولأن إرجاعه لها كأنما هو استصلاح للمعصية التي فعلها حيث طلق على وجه غير مشروع. مسألة: إذا طلق زوجته في الحيض، فهل لا بد من الاغتسال أم يكتفى بالطهر ولو لم تغتسل؟ لأنه قال ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. في قوله حتى تطهر، هل المراد به انقطاع الدم قبل الاغتسال أو لا بد من الاغتسال؟ الأقرب العلم عند الله أنه لا بد من الاغتسال. لرواية النسائي في حديث ابن عمر قال فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، وهذه الرواية مفسرة في رواية مسلم. يقول المؤلف رحمه الله عليه ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله، وكناية إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك. ألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين، القسم الأول ألفاظ صريحة وهي الألفاظ الموضوعة للطلاق التي لا تحتمل معنى غيره، وحكم هذه الألفاظ أنه يقع بها الطلاق ولا يشترط فيها نية الطلاق، فمتى ما طلق زوجته طلاقا صريحا وقع الطلاق ولا ينظر إلى نيته، فإن قال لزوجته أنت طالق ثم قال إنما قصدت أنت طالق من القيد، فهل يقبل منه هذا ونقول بأن الطلاق لا يقع؟ فصل في هذا شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه فقال يفصل في هذا، أما قضاء وحكما فلا يقبل منه ويحكم بالطلاق، وأما ديانة فيقبل فلا يقع في الظاهر. ومعنى هذا أن المرأة لو احتكمت هي وزوجها إلى القاضي فإن القاضي لا ينظر إلى مقصده ونيته وإنما يأمر بإجراء الطلاق، لكن لو لم تترافع إلى القاضي فالمرأة لها إن رأت من زوجها الصدق والتدين وعدم الكذب إن لها أن تأخذ بذلك ويكون الطلاق غير واقع. القسم الثاني من ألفاظ الطلاق ألفاظ كنائية وهي الألفاظ التي تحتمل معنى الطلاق ومعنى غير الطلاق، مثال ذلك أن يقول اذهبي خذي أغراضك والحقي بأهلك ونحو ذلك. ما حكم هذه الألفاظ الكنائية؟ لا يقع بها الطلاق إلا مع النية أو القرينة، لهذا قال المؤلف إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك. نعم، فإذا نوى بذلك الطلاق وقع الطلاق وإلا لم يقع. يقول المؤلف رحمه الله عليه: ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط، كقوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع. الطلاق المنجز هو الذي يقع في الحال يقابله الطلاق المعلق على شرط. مثل له المؤلف بقوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، كان يقول مثلا إذا جاء شهر رجب من هذه السنة فأنت طالق، أو إذا لم يأتي فلان فأنت طالق، أو إذا طلع القمر فأنت طالق. هذا كله تعليق بشرط، لكن هل يقع به الطلاق؟ نقول تحليق الطلاق ينقسم إلى أقسام، وهذه مسألة مهمة جدا. تحليق الطلاق ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يكون معلقا على شرط لا يملك الزوج زواله ولا خيار له فيه، كما مثل المؤلف رحمة الله عليه: إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، قال إذا جاء رجب فأنت طالق، فهذا لا اختيار للزوج في دفعه. القسم الثاني أن يعلق الطلاق على فعل للزوجة أو ترك لها، فيقول لها مثلا إن فعلت كذا فأنت طالق، أو إذا ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق. هذا هل يقع به الطلاق؟ نقول هذا خاضع إلى المقصد. إن قصد به إيقاع الطلاق فيقع الطلاق اتفاقا، وأما إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد الحث على الفعل أو الترهيب فهذا الصحيح أنه لا يقع به الطلاق، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد نزله شيخ الإسلام ابن تيمية منزلة اليمين، ولهذا يلزمه كفارة يمين، يلزمه كفارة يمين. قال المؤلف رحمة الله عليه: فصل. ويملك الحر ثلاث طلاقات. هذا الفصل عقده المؤلف رحمة الله عليه ليبين أنواع الطلاق. الطلاق ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول الطلاق البائن بينونة كبرى، وهو الطلاق المستكمل للعدد للثلاث طلاقات. وحكم هذا الطلاق أن المرأة تصبح، هذه الزوجة تصبح أجنبية على زوجها، النوع الثاني الطلاق البائن بينونة صغرى، قال وهو الطلاق الذي لا يستطيع فيه الزوج أن يرجع زوجته بإرادته المنفردة. فإن قيل ما الفرق بين الطلاق البائن بينونة كبرى والبينونة صغرى، ما الفرق بينهما من حيث الحكم؟ الفرق يقال الفرق بينهما أن الطلاق البائن بينونة كبرى لا يمكن للزوج أن يرجع زوجته حتى تنكح زوجا غيره، وأما المطلقة بينونة صغرى فإنه يمكن أن يرجعها الزوج لكن بعقد جديد ومهر جديد. مثال الطلاق البائن بينونة صغرى الرجعية إذا خرجت من العدة، والطلاق قبل الدخول والخلوة والفسخ. النوع الثالث الطلاق الرجعي، وهو الطلاق الذي يكون دون استكمال العدد، كان يطلق مرة أو مرتين. قال المؤلف ويملك الحر ثلاث طلقات، والدليل على أنه يملك ثلاث طلقات قول الله عز وجل الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال بعد ذلك فإن طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قوله هو يملك الحر، ما مقابل الحر؟ العبد الرقيق. فالعبد الرقيق لا يملك ثلاث طلقات وإنما يملك طلقتين، تبين منه الزوجة بطلقتين. قال فإذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها، لقوله تعالى الطلاق مرتان إلى قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذه هي الصورة الأولى من صور الطلاق البائن، وهي إذا طلقها آخر واستكمل به العدد ثلاث طلقات. قال المؤلف حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح، فإن تزوجها آخر بنكاح فاسد كان يتزوجها بغير ولي فإنه لا عبرة به. قوله ويطأها هذا قيد آخر، فإن تزوجها ولم يطأها فإنها لا تحل للأول، فليس العبرة بعقد النكاح وإنما بالوطء. وبهذا نعرف أن النكاح يطلق في القرآن أحيانا ويراد به العقد، مجرد العقد. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، وقد يطلق ويراد به الجماع والوطء كهذه الآية التي معنا حتى تنكح زوجا غيره. والحكمة من عدم حلها للأول حتى تنكح غيره تضييق أمر الطلاق، لأن الأول إذا علم أنه إذا تمت الثلاث الطلقات لم تحل له حتى يطأها غيره جعله ذلك يتريث كثيرا في أن يبت طلاقها. قال المؤلف رحمة الله عليه ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل. فالطلاق يقع ويكون بائنا سواء كان بينونة كبرى أو صغرى في هذه الأربع مسائل. ما المسألة الأولى؟ قال هذه إحداها التي سبقت معنا، وهي إذا طلق زوجته الطلقة الثالثة واستكمل بها العدد. وقد ذكرنا دليل ذلك فيما ذكره المؤلف. الحالة الثانية والمسألة الثانية، قال: وإذا طلق قبل الدخول، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والمراد بقول المؤلف إذا طلق قبل الدخول، ما المراد بالدخول؟ المراد بالدخول الجماع والخلوة بها. فإذا حصل الوطء فهذه تعتبر مدخول بها، وإذا حصلت الخلوة عن مشاهدة مميز فهذه كذلك تعتبر في حكم المدخول بها. فإذا طلق قبل الدخول، عقد ثم طلق، فهذه تبين منه، لكنها تبين بينونة صغرى. المسألة الأولى تبين بينونة كبرى، هنا بينونة صغرى، ولهذا تحل له لكن بعقد جديد ومهر جديد. الصورة الثالثة، قال: وإذا كان في نكاح فاسد، كأن يتزوجها بدون ولي، فإنها تبين منه، لأن ما بني على باطل فهو باطل. المسألة الرابعة، قال: وإذا كان على عوض، فإذا كان الطلاق على عوض كالخلع فإنها تبين منه. بينونة صغرى، فله أن يراجعها بعقد جديد ومهر جديد. ثم قال المؤلف: وما سوى ذلك فهو رجعي. والرجعية هي المرأة المطلقة غير البائن التي ترجع إلى زوجها في العدة. قال المؤلف: يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. بين المؤلف رحمة الله عليه هنا أثر الرجعة وذكر دليل مشروعيتها. أما أثر الرجعة فقال المؤلف رحمة الله عليه: يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة، فيملك الزوج إرجاع الزوجة التي طلقها تطليقة واحدة أو اثنتين ما دامت في العدة. وهل يشترط رضاها؟ لا يشترط، لا يشترط رضاها. مسألة شروط الرجعة، يشترط في الرجعة عدة شروط نشير إليها بشيء من الاختصار. الشرط الأول أن تكون في العدة، وهذا بالإجماع، قد ذكر المؤلف رحمه الله عليه الدليل عليه: وعولتهن حق بردهن في ذلك. قوله في ذلك يعني العدة. الشرط الثاني أن يكون الفراق بلا عوض، لأنه سبق معنا أن الفرق إذا كان بعوض فإنه لا رجعة إلا بعقد جديد ومهر جديد. الشرط الثالث أن يكون مدخولا بها، إما أن يكون حصل وطء وإما أن يكون خلا بها. الشرط الرابع أن يكون الطلاق دون الثلاث، يعني لم يستكمل فيه العدد. وأما دليل مشروعية الرجعة فقد أشار إليه المؤلف رحمه الله عليه بقوله، لقوله تعالى: وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وقد دل على مشروعية الرجعة دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فهذه الآية التي ذكرها المؤلف رحمة الله عليه: وبعولتهن أحق بردهن. نعم، قول المؤلف رحمة الله عليه: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وأما دليل السنة فحديث ابن عمر الذي مر معنا فيه: مره فليراجعها، مره فليراجعها. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد منهم القرطبي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمة الله عليه: والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم. فالمطلقة الرجعية ما دامت في العدة فحكمها حكم الزوجات في كل شيء، في النفقة والمسكن الكسوة والإرث إلا في أمر واحد وهو القسم، لهذا استثناه المؤلف رحمة الله عليه. فلا يقسم لها إذا كان متزوجا غيره، يقسم لزوجاته إلا هذه. قال المؤلف: والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة والإشهاد على ذلك، لقوله تعالى: وأشهد ذوي عدل منكم. فيشرع إعلان النكاح، وهذا سبق معنا، ويشرع كذلك إعلان الطلاق لهذه الآية التي ذكرها المؤلف رحمة الله عليه: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فإن قيل: ما الفائدة من الإشهاد في الطلاق؟ ما الفائدة في الإشهاد في الطلاق؟ قال الفقهاء أن في ذلك عدة فوائد، منها مسألة الإرث، فقد يطلق المرأة الزوجة تنتهي العدة ولا يعلم أحد بذلك ثم يموت فتدعي أنها زوجة لا زالت في عصمته عند موته، فتأخذ ما ليس لها. ومن فوائد ذلك قطع النزاع، فإذا اختلفوا هل حصل الطلاق أو لم يحصل فالإشهاد يفصل ذلك. مسألة: ما حكم الإشهاد في الرجعة؟ لأن قال المؤلف رحمة الله عليه: والرجعة، يعني ويشرع كذلك الإشهاد في الرجعة. ما حكم الإشهاد في الرجعة؟ الأقرب العلم عند الله أنه يستحب ولا يجب، وهو قول جمهور العلماء. دل على هذا قول الله تعالى: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف وفارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. والضمير يعود على الطلاق والرجعة. فإن قيل إن قول الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم أمر، والأصل في الأمر الوجوب، فما الذي صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ فالجواب حديث ابن عمر، لأنه قال: مره فليراجعها، ولم يذكر الإشهاد، والمقام هنا مقام بيان. لكن ينبغي الحقيقة، ينبغي عدم ترك الإشهاد لما يترتب عليه من الفوائد التي أشرنا إلى شيء منها. مسألة: لماذا تحصل الرجعة؟ وهذه مسألة مهمة ويحصل فيها إشكال حقيقة عند كثير من الناس، ولهذا يأتي السؤال عنها كثيرا. نقول: اتفق الفقهاء على أن الرجعة تكون بالقول بأي صيغة كانت، فإذا أبدأ بمنطقه رغبته في هذه في بقاء هذه الزوجة وفي إرجاعها رجعته، هذا بالاتفاق. واختلف الفقهاء: هل تكون الرجعة بالفعل المجرد عن القول؟ والمراد بالفعل هنا الوطأ، والأقرب أنها الرجعة تحصل بالوطأ بشرط أن ينوي بهذا الوطأ الرجعة. فالرجعة لا تحصل بمجرد الوطأ حتى ينويه رجعة، لحديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا مذهب مالك وأحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع. وهنا مسائل يحسن الإشارة إليها، منها: إذا طلق الزوج زوجته الطليقة وخرجت من العدة، وأرجو الانتباه لهذا لأني سأسأل عن الأحكام باختصار لأن الوقت يعني قارب، فسأسأل عن الحكم، أرجو أن يكون الجواب سريعا. المسألة الأولى: إذا طلق الزوج زوجته تطليقة وخرجت من العدة ثم تزوجها بعقد جديد ومهر جديد، فهل تستأنف عددا جديدا للطلاق أم ترجع بما بقي من طلاقها؟ ما الجواب؟ يكون الجواب سريعا. ما الجواب؟ طلقها تطليقة واحدة وانتهت العدة، بما بقي من طلاقها يعني كم يبقى عليها؟ يبقى تطليقتين. نعم. المسألة الثانية: إذا طلق الزوج زوجته تطليقة وخرجت من العدة وتزوجت زوجا غيره ثم طلقها ثم تزوجت زوجها الأول، فهل ترجع بما بقي لها من الطلاق أم تستأنف عددا جديدا؟ ما الجواب؟ طيب الأخ تقول عددا جديدا، في قول آخر، هل هناك قول آخر؟ نعم، عددا جديدا. هذه المسألة حقيقة فيها خلاف، لكن الصحيح هو ما رجحه شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، أنها ترجع على ما بقي لها من الطلاق، فهو طلقها واحدة ترجع ويبقى لها تطليقتين، وهذا هو مذهب الإمام مالك والشافعي رحمة الله عليه. طيب، يقول المؤلف رحمة الله عليه: وفي الحديث ثلاث: جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه الأربعة إلا النسائي. أشار المؤلف رحمة الله عليه بإيراد هذا الحديث إلى طلاق الهازل. الهازل ضده الجاد، فالهازل هو الذي يقصد اللفظ دون الحكم، الهازل طبعا في الطلاق، والذي يقصد اللفظ دون الحكم والإيقاع. فهل يقع طلاقه، هل يقع طلاق الهازل؟ الأقرب أنه يقع، وهو قول جمهور العلماء في حديث الذي أورده المؤلف رحمه الله عليه. قال المؤلف: وفي حديث ابن عباس مرفوعا إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجه. وأراد المؤلف رحمه الله عليه بإيراد هذا الحديث الإشارة إلى طلاق المكره، وهل يقع طلاق المكره؟ الأقرب أنه لا يقع، وهو قول الجمهور، وقد استدلوا بدليل الكتاب والسنة. فما دليل الكتاب؟ فقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقالوا: إذا كان الله سبحانه وتعالى عذر المكره في أعظم الأمور وهو التوحيد، فما دونه من باب أولى. وما من السنة فهذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمة الله عليه. وفيه: وما استكره عليه. بهذا انتهى المؤلف رحمة الله عليه من كتاب الطلاق، وسيشرع إن شاء الله عز وجل في باب جديد من أبواب النكاح. وقبل أن ننتهي، بما أن المؤلف رحمة الله عليه ذكر طلاق الهازل وطلاق المكره، نذكر هنا طلاق السكران. طلاق السكران، وهذا كذلك مما يأتي السؤال عنه. فالسكران هل يقع طلاقه؟ نقول باختصار: السكر له صورتان. الصورة الأولى أن يكون السكر غير متعمد، كأن يشرب الإنسان شيئا يظنه عصيرا وهو خمر، فيذهب عقله فيطلق زوجته، فهذا لا يقع طلاقه بالإجماع، وهذا كحال المكره بل قد يكون أشد. الحالة الثانية أن يكون السكر متعمدا، تعمد السكر ثم وقع منه الطلاق، فهذا فيه خلاف مشهور، والأقرب العلم عند الله أنه لا يقع طلاقه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو القول الذي رجع إليه الإمام أحمد. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. نقف عند هذا الحد لنبدأ إن شاء الله عز وجل في اللقاء المقبل من باب الإلاء والظهار واللعان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يجعله علما نافعا يعقبه عملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والله تعالى أعلم. هل هناك سؤال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم، هذا عفوا السؤال، ما حكم من يجعلون الحلف بالطلاق عادة؟ يعني المقصود بهذا السؤال يقول مثلا علي الطلاق كذا، علي الطلاق تتفضل عندي، علي الطلاق تأكل، علي الطلاق كذا. نعم، هذا مما لا يجوز. الحقيقة هذا لا يجوز، لأن الطلاق من الأحكام الشرعية ولا ينبغي أن يستخف به بهذه الصورة. لكن هل يقع به الطلاق أو لا، هل يقع به الطلاق أو لا، هذا كما ذكرنا علق الطلاق بشيء مختار. فإذا علق الطلاق بشيء مختار رجع فيه إلى النية، يرجع فيه إلى النية. وعلى هذا رأي شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه وأغلب المعاصرين. فإن قصد إيقاع الطلاق وقع الطلاق، وإن لم يقصد، وهذا هو الغالب في الناس أنهم لا يقصدون الطلاق وإنما يريدون به تأكيد الأمر على الضيف مثلا أو نحوه، يريدون تأكيد الأمر. فإذا لم يحصل الأمر فإنهم يكفرون كفارة يمين، الله أعلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.